أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أركان منجزية العلم الإجمالي. بحثنا عن منجزية علم الإجمال بالتفصيل في المباحث السابقة، وذكرنا الآراء والأقوال حول منجزية العلم الإجمالي والآثار التي تترتب على هذه المنجزية، ووصلنا إلى هذه النتيجة أنه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي العملية بلا شك محرمة، ولكن الموافقة القطعية للعلم الإجمالي محل الكلام على بعض الآراء كانت واجبة كما يقول المحقق العراقي، وعلى بعض آخر ليست واجبة كما هو المشهور. من خلال الأبحاث السابقة يمكن أن نستنتج أن منجزية العلم الإجمالي مبنية على أركان أربعة، لذلك ينبغي التركيز على هذه الأركان وتوضيحها بشكل دقيق. الركن الأول هو العلم الجامع بين أطراف العلم الإجمالي، وهذا العلم الجامع بلا شك هو الركن الأول في منجزية العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن هناك علم بالجامع أصبحت الشبهة شبهة بدوية، لأن الفرق بين العلم الإجمالي وبين المشتبه بالشبهة البدوية هذا أنه في الشبهة البدوية مجرد نحتمل وجود التكليف، في قباله نحتمل عدم التكليف، ولكن في العلم الإجمالي عندنا يقين بالجامع بين الطرفين، ولا يمكننا أن نقول لا يوجد تكليف. نعم عندنا تردد في أطراف العلم أو في متعلق الجامع بتعبير آخر، أما العلم بالجامع مسلم ولا شك فيه، فلو لم يكن هناك علم بالجامع لأصبحت الشبهة شبهة بدوية وخرجت عن كونها شبهة للعلم الإجمالي. هذا مسلم، هذا الركن الذي وقع فيه البحث في هذا الركن الأول لمنجزة العلم الإجمالي، أنه العلم بالجامع ينقسم إلى قسمين. مرة عندي علم بالجامع على مصداقية العلم الوجداني، فعندي علم بالجامع وجدانا، عندي علم بأن القطرة من النجاسة من الدم وقعت في أحد الإناءين، فعندي علم بوقوع النجاسة في أحد الإناءين، هذا علم وجداني. ولكن تردد أن الواقع وقع في الإناء الأول أم وقع في الإناء الثاني. قسم الثاني أنه ما عندي علم بالجامع وجدانا، وإنما عندي علم بالجامع تعبدا. مثلا قامت بينة كخبر الثقة، قال وقعت قطرة في أحد الإناءين، هل أن هذه البينة التي حجة وبمنزلة العلم تعبدا في نظر الشارع، لأن الشارع جعل البينة بمنزلة العلم، لذلك أوجب علي اتباعها ومتابعتها لأنها بمنزلة العلم الوجداني، بناء على هذا هل أن العلم بالجامع المنتج من البينة أو ما شاكل البينة من الأدلة التي تعطي للظن قيمة العلم وتجعلها بمنزلة العلم التي نعبر عنها بالأدلة التعبدية للعلم، هل أن العلم بالجامع على مستوى العلم التعبدي أيضا مصداق للعلم الإجمالي وأيضا يوجب تنجيز العلم الإجمالي كالركن الأول أم لا؟ ظهر هناك اتجاهان وقولان في الإجابة عن هذا السؤال. القول الأول هو قول الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وتبعه الميرزا النائيني وبعض آخر، أنه نحن عندما نقول أن الإمارة الظنية حجة بنظر الشارع كخبر الواحد الثقة، كسوق المسلمين، كإقرار العقلاء على أنفسهم، ك كقاعدة اليد، كقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، وما شاكل ذلك من القواعد والإمارات الظنية. مقصود من حجيتها يعني أن الشارع جعلها واقعا بمنزلة العلم، ولكن بصيغة التعبد، بصيغة التشريع لا بصيغة التكوين. فهي بمنزلة العلم، يعني العلم بالحكم الشرعي وسعه الشارع. مرة هذا العلم من طريق الوجدان يحصل، مرة يحصل من طريق الإمارات الظنية المعتبرة. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون إذن لا فرق بين العلم بالجامع على سبيل الوجدان وبين العلم بالجامع على سبيل البينة، فإن هذا العلم بالبينة علم مثل العلم الوجداني، يلغي الشك ويكون بمنزلة العلم الوجداني، ولهذا يترتب على العلم الإجمالي الحاصل من العلم بالجامع من وراء البينة نفس ما يترتب على العلم الإجمالي الحاصل من وراء العلم بالجامع وجدانا بلا أي فرق. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ماذا يقول؟ إذ يقول لا، الإمارات حجة كطريق فقط، منجزة ومعذرة. والذي معروف عن هذا الاتجاه هو صاحب الكفاية ومن تبعه من المحققين الذي يقولون أن الإمارة مو منزلة العلم، الإمارة باقية على ظنيتها ولكنها حجة فقط. يعني أنت في مقام الوظيفة العملية ماذا تفعل ما دام أنت شاك في الحكم الواقعي؟ الشارع يقول نصبت لك هذه الإمارة، اتبع هذه الإمارة، إن هذه الإمارة إن بلغت إلى الواقع فأنت مكلف بالواقع، إن لم تبلغ الواقع ولم تصادف الواقع فأنت معذور. فشأن الإمارة فقط التنجيز والتعذير، مو تلبيسها لباس العلم وجعلها بمنزلة العلم تعبدا. هذا التنزيل ما موجود في الإمارة، الإمارة هي إمارة ظنية فقط، مجرد أنها حجة، يعني تحديد وظيفتك في مقام شك. بناء على هذا الرأي يقولون أن العلم بالجامع عن طريق البينة لا يشكل مانعا. لماذا؟ لأن العلم بالجامع بمنزلة الحجة عن طريق البينة، هذه الحجة قد تصادف الواقع وقد لا تصادف الواقع. فأنا يمكنني أن أقول أن البينة لم تصادف الواقع، وبناء على هذا ما دام البينة لا تصادف الواقع أحتمل الخطأ في صدق البينة في الإناء الأول وفي صدق البينة في الإناء الثاني بلا فرق بينهما، فيجوز لي أن أخالف العلم الإجمالي. نرجع إلى الشك البدوي، مثلا أجري إصالة الطهارة في الإناء الأول وأجري إصالة الطهارة في الإناء الثاني، لأنه البينة تقول وقعت النجاسة في أحدهما، ولكن البينة قد تصيب وقد تخطئ. إذن القائلون باتجاه الأول يقولون أن الأصول العملية لا تجري والعلم الإجمالي منجز، القائلون بالاتجاه الثاني يقولون أن الأصول العملية تجري والعلم الإجمالي ليس منجز، لأن هذا ليس علما وجدانيا وإنما هو إمارة ظنية، والإمارة الظنية تشتمل مع الشك مع احتمال عدم الإصابة مع الواقع. إذن ليس لنا علم حقيقي بالجامع، وما دام لم يوجد لنا علم حقيقي بالجامع يمكننا أن نجري الأصول. نعم قد يقال أن إجراء الأصول في كل طرف يعارض إجراء الأصول في الطرف الآخر ونتيجة التعارض التساقط، ولكن يمكننا أن نجري الأصل في طرف دون طرف آخر بدون أي محذور، لأن العلم الإجمالي لا يكون منجزا هنا إلا من باب أنه نقول تعارض الأصول وتساقطها، أما في حد ذاته كل طرف قابل لإجراء الأصل ولا مانع منه. السيد الشهيد يرى الاتجاه الأول خطأ ويرى أيضا الاتجاه الثاني خطأ، وهو عنده اتجاه ثالث. كيف الدليل على خطأ الاتجاهين؟ ماذا السيد الشهيد يقول؟ نحن إذا اتبعنا الاتجاه الأول معناته شنو؟ معناته أنه نحن جعلنا العلم بالجامع عن طريق البينة بمنزلة العلم الوجداني، يعني ألغينا أدلة الأصول العملية، يعني بعد ماكو مجال لشمول أدلة الأصول العملية أطراف العلم الإجمالي، لأنه عندنا علم بالجامع فلا يمكننا أن نجري الأصل على الجامع في كل طرف من الأطراف. وهذا باطل. لماذا؟ لأنه كما أدلة البينة وما شاكلها من الإمارات موجودة تشمل الأطراف، أدلة الأصول العملية تشمل الأطراف، إصالة الطهارة تشمل الأطراف، الإمارة البينة تشمل الأطراف. فأكو هناك تعارض حقيقي بين الأدلة. لماذا نحن نرفع اليد عن الأصول الأدلة الأصول العملية ونقول أن الإمارة بمنزلة العلم؟ هذا مو حل للتعارض، وإنما هذا إسقاط لأحد طرفي التعارض. إذا أتينا إلى الحل الثاني أو الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني في الواقع كأنما يريد أن يسقط أدلة الإمارة، لأن عندما يقول أن الإمارة هنا ليست بمنزلة العلم، يعني كأنما أن البينة ليس لها قيمة في مقابل أدلة الأصول العملية، وهذا مو صحيح، لأن البينة قيمتها هنا تبرز. البينة حجة، مقتضى حجيتها أن الأصل العملي ليس حجة. إذن أكو نوع من التعارض بين الطرفين. إن رجعنا إلى أدلة البينة وما شاكلها تحكم علينا بتنجيز العلم الإجمالي. إن رجعنا إلى أدلة الأصول العملية وما يمكن إجراؤها في المقام تحكم علينا بعدم تنجيز العلم الإجمالي. إذن يجب أن نحل التعارض بطريق نجمع بين الأدلة، لا أنه نختار أحد الطرفي الأدلة ونسقط الطرف الآخر. اتجاه الأول يسقط الأدلة الأصول عن الشرعية، اتجاه الثاني يسقط أدلة الإمارات عن الشرعية. أنت عندما تقول أن البينة حجة، بعد احتمال الإصابة للواقع واحتمال عدم الإصابة للواقع بعد ما يشكل لك دورا. إذا قلت حجة يعني واجب عليك اتباعها، تجي تقول أنه مع وجود البينة أنا أحتمل عدم إصابتها للواقع، هذا ما له معنى أصلا. هذا معناته أنك ألغيت البينة وسوق المسلمين وقاعدة اليد وما شاكلها عن الحجية، هذا واقعها. أنت عندما ترجع إلى سوق المسلمين وتشتري لحما تحتمل أن هذا اللحم غير مذكى، عندما تطبق على هذا اللحم قاعدة سوق المسلمين، يعني معناته شنو؟ معناته أن احتمال عدم التذكية بعد عندك معدوم ملغى. وإن كان في قلبك شك بالنسبة للتذكية، ولكن هذا الشك بعد في نظر الشارع ملغى. فكيف تقول أنه هذا سوق المسلمين وفي نفس الوقت تقول أنا أحتمل عدم مصادفة سوق المسلمين للواقع، فإذا أنا أخالف سوق المسلمين؟ هذا معناته إلغاء القاعدة سوق المسلمين. لذلك ينبغي أن نفتح مجالا للتحقيق أنه البينة أو الإمارة التي تقوم تارة تقوم على الجامع مباشرة، مثلا قامت البينة على وقوع النجاسة في أحد الإنائين، ومرة تقوم البينة على وقوع النجاسة في الإناء الأول وفي إناء معين، ثم اختلط هذا الإناء مع إناء آخر. يعني البينة والإمارة قامت على شنو؟ مو على الجامع، على الفرد، ولكن الفرد بحسب الخارج التبس بفرد آخر. ومرة لا، البينة تقوم من البداية على الجامع. ففي هاتين الصورتين لا بد من العلاج التعارض بين أدلة الأصول وأدلة الإمارات الظنية. بالبداية قد يتوهم، خلنا نأتي إلى الصورة الأولى، أنه قامت البينة أو الإمارة على الجامع مو على الفرد ثم تردد واشتبه بفرد آخر. في هذه الصورة الأولى قد يقال أنه العلاج كلش واضح، العلاج بالحكومة. المعروف والمشهور عن الأصوليين أن الأصول العملية في حجيتها متأخرة رتبة عن الإمارات. إذن البينة وقاعدة سوق المسلمين وقاعدة اليد وما شاكل ذلك من الإمارات، إذا كانت قائمة على العلم بالجامع بعد لا مجال للبحث عن الأصول العملية، لأنها تكون حاكمة على أدلة الأصول العملية. هذا أول جمع يمكن أن نجمعه بين هذه الأدلة، أي أدلة الإمارات والأصول العملية. سيد الشهيد يقول هذه الحكومة ما تجري هنا. لماذا لا تجري؟ لأنه الحكومة تجري بشروط بين دليلين متعارضين.
أحد الشروط بل من أهم الشروط أن يكون الدليل الحاكم والمحكوم ورد على موضوع واحد، وهنا دليل الإمارة لم يرد على موضوع ورد عليه الدليل الأصل. قامت الإمارة على وقوع النجاسة في أحد الإناءين، يعني قامت الإمارة على الجامع، ونحن نريد أن نطبق دليل الأصل مو على أحد الإناءين، على كل واحد من الإناءين بوحده. إذن موضوع دليل الأصل كل إناء بوحده ليس الجامع، موضوع الدليل البينة الجامع وهو وقوع النجاسة في أحد الإناءين. إذن لا يمكن أن نصور الحكومة بينهما، فيجب أن نتبع طريقا آخر لحل التعارض، وهو أن نقول دليل الإمارة مقدم على دليل الأصل، إما من باب الأخصية. كيف؟ لأنه في كل مورد أنت وجدت إمارة على ذلك المورد قطعا هو مجرى أحد الأصول الأربعة، إما مجرى البراءة، إما مجرى الاستصحاب، إما مجرى التخيير، وإما مجرى الاحتياط. إذا تريد أن توازن وتساوي بين أدلة الإمارات وبين أدلة الأصول، معناته أنه أنت لا يبقى عندك أي مورد صالح لإجراء الإمارة، لأن في كل مورد أنت أردت أن تطبق عليه الإمارة أدلة الأصل شامل ذلك المورد. أما بخلاف العكس، أما أدلة الأصول تجري في موارد التي تقام فيها الإمارة وفي الموارد التي لم تقوم فيها الإمارة. إذن أدلة الأصل مقدمة على أدلة الأصول لأنها أخص موردا من أدلة الأصول، ولذلك نقدم العلم بالجامع حسب العلم التعبدي على الأدلة الأصل العملي، لا من باب أن العلم بالجامع التعبدي هو بمنزلة العلم الوجداني كما يقول الميرزا أو الشيخ الأنصاري، ولا من باب أنه البينة قد تكون مصادفة أو غير مصادفة حسب الاتجاهين الأولين، لا، من باب أن أدلة الإمارات أخص موردا من أدلة الأصول العملية، وفي مقام التعارض يقدم الخاص على العام. أو طريق آخر العلاج النصية. شنو المقصود من النصية؟ أصلاح نقول أدلة الإمارات وردت وتقول بحجية الإمارات مثل البينة، قاعدة سوق المسلمين وأمثالها في مقام الشك في الحكم الواقعي، إذن هي نص في مقام الذي يمكن أن نجري فيها الأصل، لذلك لكونها نص في مقام، لأن الأصول العملية مجراها أين؟ الشك في الحكم الواقعي. أدلة الإمارات تقول أنه في مقام الشك في الحكم الواقعي اتبعني، إذن هي صريحة في جريان الإمارات في مورد الأصول العملية، وبناء على هذا تكون مقدمة على ذلك. أما أدلة الأصول العملية ليست نصا في مورد الإمارة، أدلة الأصول العملية تقول أنه سواء قامت عليك الإمارة أو لم تقم عليك الإمارة أنا أجري أو اتبع الأصل العملي، ما عندنا هيك لسان في أدلة الأصول العملية، بل وإنما لسانها لسان فقدان الإمارات، يعني ما دام ما عندك حجة شرعية على الحكم الشرعي اجر الأصل. وبناء على هذا نحن نحل التعارض بهذه الصيغة، نقول العلم بالجامع سواء كان ثابتا بالوجدان أم بالإمارة الظنية المعتبرة ينجز العلم الإجمالي، ولكن لا لأجل أن العلم بالجامع الإماراتي هو بمنزلة العلم الوجداني، ولا أنه نقول يقع التعارض بينه وبين أدلة الأصول العملية فنتوقف في التنجيز، وإنما نقول من باب الأخصية أو النصية مقدم، وبناء على هذا لا مجال للرجوع إلى الأصول العملية، فيصبح العلم بالجامع ثابتا كما كان ثابتا بالوجدان، فالركن الأول لمنجزة العلم الإجمالي تامون بلاء على العلم التعبدي. سنعبر العلم التعبدي على حسب رأي الشيخ الأنصاري والمحقق النائني، وإلا هذا الرأي ما يوافق عليه سيد الشهيد، نقول حسب شنو المارة الظنية، سواء عبرنا عنها بالعلم التعبدي كما يقول الشيخ والنائني أم لم نعبر. هذا في الحالة الأولى. أما في الحالة الثانية وهي أنه قامت الإمارة على وقوع النجاسة في إناء معين، يعني على الفرد، ثم هذا الإناء المعين له نظير وله مثيل فاشتبه مع نظيره ولا نعلم أنه هذا الإناء وقعت فيه النجاسة أو ذاك. هنا نقول العلم بالجامع موجود حسب البينة ولا شك فيه، العلم بوقوع النجاسة في فرد ما، هذا الفرد تردد، نحن في تردّدنا في هذا الفرد إن أجرينا الأصل في الفرد الأول يعارضه إجراء الأصل في الفرد الثاني، إن أجريناه في الإناء الأول دون الإناء الثاني ترجيح بلا مرجح، إذن تتعارض الأصول وتتساقط، وهنا نرجع إلى العلم الإجمالي من باب أن الأصول العملية لا يمكن إجراؤها لأجل التعارض، وإلا ماكو مانع لولا التعارض لولا التساقط كان يمكننا أن نتبع الأصل. لماذا؟ لأنه الإمارة التي قامت قامت على فرد معين وأنا أريد أجري الأصل في فرد آخر، ماكو بينهما أي مشكلة، بس المشكلة في قصور أدلة الأصل، لأن أدلة الأصل كما تشمل الإناء الأول تشمل الإناء الثاني، إن شملت كليهما وقعنا في المخالفة القطعية العملية، إن شملت أحد الإناءين دون الآخر ترجيح بلا مرجح. أما هنا أدلة الإمارة تمنع من إجراء الأصول، لا ما تقدر، لأن الإمارة قامت على وقوع النجاسة في إناء معين والأصل العملي يأتي ويقول كل إناء مشتبه اجري فيه صلاة الطهارة، ماكو علاقة، يعني الموضوعان لم يتحدا، مورد الإمارة غير مورد الأصل العملي، ولكن المشكلة أن الأصل العملي لا يمكن أن يجري لأنه إما مستلزم للتعارض وإما مستلزم للترجيح بلا مرجح. إذن نتيجة نقول في هذه الصورة العلم الإجمالي منجز. لا لا لا، العلم الإجمالي تعبدي لا مو الوجداني، لأنه أنا كان عندي يقين تعبدي بأنه النجاسة وقعت في هذا الإناء ثم تردد هذا الإناء بين إناء آخر يشبهه في الصورة، وهنا ما أقدر أجل أصل عملي للتعارض وللترجيح بلا مرجح، إذن نتيجته تنجز العلم الإجمالي. فنحن نقول سواء قامت الإمارة على العلم بالجامع أم قامت الإمارة على فرد من الجامع ثم اشتبه الفرد بين فردين، على كلا التقدير العلم الإجمالي الحاصل من وراء الإمارة الظنية منجز. هذا حاصل الكلام في الركن الأول، نطبق الركن الأول. إيه نعم إيه، بس ولكن الكلام هذا الاشتباه خارجي بعد، ما هذا الاشتباه ما يأثر، الكلام أنه أنا عندي علم إجمالي بعد الاشتباه، وسبب هذا العلم الإجمالي قيام البينة على وقوع النجاسة في إناء معين، لذلك نعبر عنه بالعلم الإجمالي شنو الظني أو الإماراتي، ولكن هذا العلم الإجمالي الإماراتي الظني هذا العلم الإجمالي لا يمنع من إجراء الأصل، وإنما الأصول هي لا تجري لأجل التعارض أو الترجيح بلا مرجح. أركان منجزية العلم الإجمالي نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها عدة أركان وهي أربعة. الركن الأول وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية، هذا واضح، ولا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيما إذا كان علما وجدانيا، وهذا كله كان مبنيا في البحث السابق. وأما إذا كان ما يعبر عن العلم بالجامع بالعلم التعبدي فلا بد من بحث فيه، ومثاله أن تقوم البينة مثلا على نجاسة أحد الإناءين، فهل يطبق على ذلك قاعدة منجزية العلم الإجمالي؟ أيضا ظهر وجهان واتجاهان، الأول يقول بالتطبيق على أساس أن دليل الحجية يجعل الإمارة علما فيترتب عليه آثار العلم الطريقي التي منها منجزية العلم الإجمالي، وقد اختار هذا الطريق الشيخ الأنصاري والمحقق النائني ومن تبعهم. وقد يقال بعدم التطبيق على أساس أن الأصول إنما تتعارض إذا أدى جريانها في كل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية التكليف الواقعي، ولا يلزم هذا المخالفة في مورد البحث. لماذا؟ لعدم العلم بمصادفة البينة للتكليف الواقعي، لأن البينة إمارة ظنية قد لا تصادف الواقع. وهذا الاتجاه اختاره جمع آخر لعله يظهر من كلمات صاحب الكفاية ومن تبعه، وكلا هذين الوجهين غير صحيح وتحقيق الحال في ذلك. زين، لماذا غير صحيح؟ خلال بحثه السيد راح يبين الضعف في هذين الوجهين. وتحقيق الحال في ذلك أن البينة تارة يفترض قيامها ابتداء على الجامع، وأخرى يفترض قيامها على الفرد، ثم تردد موردها أي مورد البينة بين طرفين كما شرحنا ذلك. أما في الحالة الأولى فنواجه دليلين، أحدهما دليل حجة الإمارة الذي ينجز معداها، والآخر دليل الأصل الجاري في كل من الطرفين في حد ذاته، وهما دليلان متعارضان لعدم إمكان العمل بهما معا. إذا عملنا بالإمارة يجب الاجتناب، إذا عملنا بالأصل يعني لا يجب الاجتناب. والوجه الأول، هذا بيان ضعف الوجه الأول، والوجه الأول يفترض تمامية الدليل الأول يعني الإمارة، ويرتب على ذلك عدم إمكان إجراء الأصول، وهذا احنا نقول ليس بصحيح. ليش؟ لأنه هذا ما صار حلا للتعارض، هذا صار إسقاط لدليل الأصل. والوجه الثاني لا يفترض الفراغ عن ذلك، فيقول لا محذور في جريانها أي جريان الأصول، يعني يقول أن أدلة الإمارات ليس تاما وليس بمنزلة العلم، لأن أدلة الإمارات تجعل الظن حجة فقط، والظن قد يصيب الواقع وقد لا يصيب الواقع. والاتجاه الصحيح، هذا رأي سيد الشهيد، هو حل التعارض القائم بين الدليلين. في البداية سيد الشهيد اطرح نظرية الحكومة، لأن هي تيجي في البال أنه لماذا نحن نوازي بين الإمارة وبين الأصل، مع أن دليل الأصل محكوم ودليل الإمارة حاكم. لماذا لم يأتي سيد الشهيد بقاعدة الحكومة هنا؟ فيجيب عليها. فإن قيل في البداية أليس دليل دليل حجية الإمارة حاكما على دليل الأصل، كان الجواب إن هذه الحكومة إنما هي فيما إذا اتحد موردهما لا في مثل المقام، إذ تلقي الإمارة تعبدا الشاك بلحاظ الجامع، هذا مورد الإمارة، وموضوع الأصل في كل من الطرفين الشك في ذلك الطرف بالخصوص لا في الجامع، فلا حكومة بينهما لعدم وحدة الموضوع فيهما، وموضوع الأصل في كل من الطرفين ليس أحدهما، الشك في كل واحد من الطرفين بالخصوص. أنت تشك في طهارة الإناء الأول تجري في صلاة الطهارة، مو في أحد الإناءين، ولكن البينة قامت على نجاسة أحد الإناءين، فلا حكومة بل لا بد من الاستناد إلى ميزان آخر لتقديم دليل الحجية على دليل الأصل من قبيل الأخصية. وشرحنا الأخصية أن دليل الإمارة قطعا أخص من دليل الأصل. دليل الأصل يقول أنت كلما شككت في طهارة ونجاسة فاجري الطهارة، دليل الإمارة يقول إذا كان هناك خبر ثقة على النجاسة لا تجري، إذا كان هناك خبر قاعدة سوق المسلمين تدل على النجاسة لا تجري، إذا كان يد تدل على النجاسة لا تجري، هذا معناته شنو؟ معناته أنه أخص موردا. إذا نقول ليس أخص معناته أنه إمارات لا وجود لها في الخارج، لأنه كلما قامت الإمارة عليه فهو مورد إجراء الأصل العملي. وإما نقول نحو ذلك، نحو ذلك بين قوسين النصية، أنه نقول أصلا أدلة الإمارات نص في موارد الأصول العملية، يعني تقوم الإمارة في مقام الشك وتقول أنه ما دام أنا موجود لا مجال للرجوع إلى الأصول العملية، فكأنما هي الصريحة في دفع أصول العملية، مو أنها أخص وتخصص عموم أو إطلاق أدلة الأصول العملية. هذا بعد حسب ذوق الفقيه كيف يستذوق في الجمع بين أدلة الإمارات والأصول العملية. وبعد افتراض التقديم يعني تقديم أدلة الإمارة نرتب عليه آثار العلم الإجمالي، نرتب عليه آثار العلم الإجمالي، هذا كله في الحالة الأولى.
وأما في الحالة الثانية فالأصل ساقط في مورد الإمارة للتنافي بينهما وحكومة الإمارة على الأصل، يعني بعدما سقط الأصل يكون الإمارة حاكمة على الأصل، لأن الأصل مبتلى بالتعارض أو بالترجيح بلا مرجح، إذن لا يمكنها أن يقاوم دليل الإمارة والإمارة تكون حاكمة عليه. ولما كان موردها أي مورد الإمارة غير معين ومرددا بين طرفين فلا يمكن إجراء الأصل في كل من الطرفين للعلم بوجود الحاكم وهو الإمارة المسقط للأصل في أحدهما، لأنه إذا أجرينا الأصل صلاة الطهارة في كل الطرفين يعني معناته ألغينا خبر الثقة، وهذا ما له معنى أصلا، ولا مسوغ لإجراء الأصل في أحد الطرفين خاصة لأنه ترجيح بلا مرجح، وبهذا يتنجز الطرفان معا، ولكن يتنجز لا من باب أن أدلة الأصول العملية لا تجري، تجري إما تجري وتنتهي إلى التساقط وإما تنتهي إلى الترجيح بلا مرجح. فنتيجة الكلام وحصيلة الكلام أن العلم بالجامع سواء كان عن طريق الإمارة أم كان عن طريق الوجدان على كل التقديرين منجز ومانع عن إجراء الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي. هذا تمام الكلام في الركن الأول.
أجري فيه الأمامة أيضا الطرف الثاني أجري فيه الأمامة،
نعم،
والأصل العملي أيضا يقول هذا الطرف أجري فيه الأصل وهذا الطرف أيضا أجري فيه الأصل، فيكون الموضوع واحد وليس
قولاء الكلام أنه شنو الكلام أنه الإمارة تارة قائمة على الفرد وتارة قائمة على الجامع، إذا قائمة على الجامع إذن متعلق الإمارة أحد الفردين ومتعلق الأصل ليس أحد الفردين، كل واحد من الفردين، لذلك الحكومة ليست هنا متصورة. السيد الشهيد لاحظوا عبارة السيد الشهيد في الحالة الثانية قال أن الإمارة حاكمة لأن المتعلق واحد، شوفوا لأنه شنو لأنه في المورد الثاني الإمارة قامت على فرد معين، ولكن المشكلة أنه إحنا ما نقدر نطبق الحكومة، ليش؟ لأن ذلك الفرد المعين الآن عندنا صار مجهول، صار مردد بين فردين، إذا ما ندري أن الإمارة الحاكمة يعني الحكومة التي يفرضها سيد الشهيد في الحالة الثانية حكومة فرضية تقديرية، يعني لولا الاشتباه الخارجي لكانت الإمارة حاكمة على الأصل، لأن الإمارة لم تقم على الجامع قامت على الفرد، ولكن لأن الفرد اشتبه إذن بعد ما نقدر نستعين بالحكومة، فنرجع إلى أدلة الأصل، أن أدلة الأصل أن أجريناها في جميع الأطراف استلزم التعارض، إن أجريناها في بعض الأطراف دون البعض استلزم الترجيح بلا مرجح. ولذلك لا يتوهم من عبارة سيد الشهيد أن سيد الشهيد يريد في الحالة الثانية يقول بالحكومة لا